ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم ليوم الثلاثاء 2025. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وبرنامج حديث اليوم وإصدار جديد من جولة السودان اليوم، إضافة لمواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. نستهل كالعادة بالأخبار وإليكم عناوين الأخبار. تطورات ميدانية في الفاشر وقصف بالمسيرات للمالحة واستمرار التوتر في نيالة. وقوات الدعم السريع تقول إنها سيطرت على مدينة الخوي بغرب كردفان. مصرع امرأتين وإصابة آخرين في حريق قضى على مركز إيواء في كادوغلي، وحريق في مججر بوسط دارفور يقضي على 25 منزل. عقار يبحث في جيبوتي سبل عودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي، وسفراء سابقون يستبعدون رفع تجميد عضوية السودان في المنظمة الإفريقية. النائب العام يكشف عن الشروع في محاكمة حمدوك وآخرين غيابيا، وشكاوى من أعمال نهب واسعة في شرق النيل وبحري. كانت هذه هي العناوين، وإليكم تفاصيل الأخبار يقدم عليكم إبراهيم جد كريم. وصلت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي على مدينة الأبيض اليوم لليوم الخامس على التوالي. وكشفت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف المدفعي على الأبيض أمس إلى 9 قتلى بعد وفاة 2 من الجرحى الذين بلغ عددهم 21 شخصا. وقال مواطنون من الأبيض لراديو دبنجا إن ضحايا قتلوا جراء سقوط قذيفة على حافلة تقل ركاب. من جهة أخرى شن الطيران الحربي غارات على مناطق غرب الأبيض، وأشار مواطنون إلى قصف غرية الممسوكة ريف أبو حراز غربي الأبيض، كما سقطت غدائف في الجنائن المجاورة. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
الطيران ده من أمس حايم في المناطق بتاعت البدرية غرب الأبيض، ضرب المنطقة بتاعت الحراز، جنائن بتاعت ناس ما عمل أي حاجة للعمدين ولا أي شيء، وما جاب أي نتيجة، مجرد ضرر للمواطن والتخويف للناس، هلع الناس كلها في الشوارع. هسه حاليا ضرب المنطقة بتاعت الممسوكة دي، ويمكن في المناطق الاسم دي ما معروف النتيجة للآن.
قالت قيادة الفرقة السادسة المشابه الفاشر إنها تمكنت من إسقاط أكثر من 100 طائرة مسيرة خلال 10 أيام. وأوضحت قيادة الفرقة في موجزها اليومي إن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على عدد من البنايات في لفة تجرو وتأمين حي السلام. وقالت إن وحدات من القوات المسلحة نفذت عمليات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في القطاع الشمالي. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
من الإنجازات الأخرى التي قامت بها دفاعاتنا الجوية من إسقاط أكثر من 100 طائرة مسيرة معادية في الأيام العشرة، والتي حاولت استهداف مواقع داخل الفاشر، مما أدى إلى انهيار الروح المعنوية للعدو الذي تكبد خسائر متتالية في جميع المحاور.
في شمال دارفور أيضا شنت قوات الدعم السريع فجر الأحد ومساء السبت قصفا بالمسيرات استهدف مدينة المالحة، وأدى لمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين. وقالت لجان مقاومة المالحة إن القصف أدى لمقتل شخصين، مشيرة إلى تحليق الطيران بكثافة في سماء المدينة. وناشدت المواطنين بضرورة إطفاء الإنارة في الشوارع والأحياء والأسواق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة. تشهد مدينة نيالة انفلاتا أمنيا واسعا أدى لسقوط قتلى وجرحى خلال الأيام الماضية، مما جعل بعض العائلات تغادر المدينة. وأكد مواطنون أن المدينة تشهد تصاعدا في أعمال الانفلات الأمني خلال الفترة المسائية. بدورها قالت قيادة الفرقة السادسة مشابه الفاجر أن اشتباكات ذات طابع إثني حدثت في نيالة تسببت في سقوط قتلى وجرحى. في المقابل نشر مواطنون من مدينة نيالة مقاطع فيديو تظهر حركة طبيعية في السوق نافية إغلاقه، كما نفوا حدوث أي اشتباكات قبلية بالمدينة. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
هذول ما في أي حاجة، الحمد لله شغال والناس شغالة، ما في أي حاجة الحمد لله. والله إذا كنت شغال ساعة ترى من الناس ما في أي حاجة، الحمد لله مستمر، ما في أي حاجة، والناس شغالة مرتاحة وأمن كل.
كشفت غرفة طوارئ كادوغلي المركزية عن وفاة امرأتين وإصابة 23 آخرين، من بينهم 6 حالات خطيرة في حريق قضى على مركز إيواء لنازحي لقاوة بالميناء البري شمالي مدينة كادوغلي يوم الجمعة الماضي. وقالت الغرفة في تقرير أن الحريق قضى على مركز الإيواء بكامله، وأشارت إلى نقل 6 مصابين إلى مستشفى كادولي التعليمي. تماثل 4 منهم للشفاء، بينما لا تزال 2 في المستشفى. يذكر أن عدد سكان مركز الإيواء يقدر ب 650 أسرة بمتوسط 6 أفراد للأسرة الواحدة. ووفقا لإفادة مصدر من لجنة مركز الإيواء، فإن عدد المتضررين من الحريق يقدر ب 511 أسرة. وقالت أن الحريق امتد إلى حي كلبة المجاور، حيث قضى على 7 منازل. أدى الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الخوي بغرب كردفان أمس إلى مقتل 7 أشخاص بينهم طفل وإصابة 13 آخرين. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع شنت الهجوم على المنطقة ب 35 عربة، وأشاروا إلى أعمال نهب واسعة استهدفت السوق والمرافق العامة بالمدينة، وأكدوا أن المدينة لا تخضع لسيطرة أي من طرفين الحرب. في المقابل قالت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على المدينة. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص: بحث نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مع مفوض الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف سبل تفعيل آليات عودة السودان لمقعده بالاتحاد الأفريقي. وقال مالك عقار خلال اجتماعه في جيبوتي اليوم بمفوض الاتحاد الأفريقي الذي جرى انتخابه مؤخرا إن ملابسات تعليق عضوية السودان جاءت في مرحلة مختلفة عن المرحلة التي يمر بها السودان الآن. ووفقا لوكالة السودان للأنباء، فقد أبدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي استعداد المفوضية التام لمناقشة قضية عودة السودان ومزاولة نشاطه مع المؤسسات ذات الصلة داخل الاتحاد الأفريقي. وأضاف وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين في هذا الخصوص:
أيضا تناولت الرسالة واللقاء ملف السودان في الاتحاد الأفريقي وفي الإيجاد. حملنا أيضا تهاني الحكومة والشعب السوداني للأشقاء في جيبوتي بفوز معالي محمود اليوسف بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال عقار عقب لقائه الرئيس الجيبوتي إسماعيل قيلي إنه أكد التزامه بالوقوف إلى جانب السودان في كافة المحافل الدولية، كما أكد أنه سوف يعمل على الحفاظ على وحدة السودان وأن يلعب السودان دوره الأفريقي، كما أكد على دعمه الخيارات السودانية. وأضاف وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين في هذا الخصوص:
ناقشنا أيضا موضوع مسألة الإيجاد وتوقف السودان عن مزاولة نشاطه في الإيجاد بعد الأحداث المعروفة، ونقل السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رغبة السودان في بحث هذا الملف وفي العودة إلى الإيجاد بقوة ليتفوق موقعه.
من جانبه قلل السفير الصادق المقلي من أهمية زيارة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى جيبوتي في إطار رفع تجميد أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي، وأضاف: الزيارة لن يكون لها ما بعدها. وأكد السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن قرار فك التجميد ليس في يد الرئيس الجيبوتي ولا مفوض الاتحاد الأفريقي، بل في يد مؤسسات الاتحاد الأفريقي خاصة مجلس السلم والأمن الأفريقي، مشيرا إلى أن أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي جرى تجميدها بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا القرار ليس في يد لا في يد رئيس الجمهورية ولا في يد المفوض الجديد اللي هو وزير الخارجية الجيبوتي. هذا القرار هو في يد الاتحاد الأفريقي كمنظمة وفي يد المجلس السلمي الأمن الأفريقي. هذا القرار لا بد أن يتوافق عليه مجلس السلمي الأفريقي اللي هو ممثل لكل منظمة الاتحاد الأفريقي.
وحول إمكانية رفع التجميد في الظروف الحالية، استبعد السفير الصادق المقلي رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي إلا في حالة استعادة التحول الديمقراطي والدولة المدنية بالسودان. وأكد أن القرار استند على قواعد الاتحاد الأفريقي بموجب المادة 30، مبينا أن هنالك 4 دول أفريقية عضويتها مجمدة بسبب الانقلاب. وقال أن التعديلات الأخيرة على الوثيقة الدستورية تكرس لمزيد من هيمنة المكون العسكري ولا تصب في اتجاه إيجابي يجعل الاتحاد الأفريقي يعدل عن قراره بتجميد الأنشطة. وأضاف في هذا الخصوص:
أعتقد أن زيارة عقار لجيبوتي سوف لن يكون لها ما بعدها لسبب بسيط جدا، إنه هل توفرت الأسباب التي دفع بها الاتحاد الأفريقي للسودان لكي يفك تجميد عضويته في المنظمة؟ لم تتوفر بعد.
من جانبه قال سفير جمال محمد إبراهيم إن جهود السلطات في بور سودان لرفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لا معنى لها، ورهن في حديث لراديو دبنجا رفع التجميد بتشكيل حكومة شرعية بصيغة دستورية، مبينا أن الوضع في السودان لا يزال موصوفا بأنه انقلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
أي جهود ما بكون عندها معنى إلا أن يكون للاتحاد الأفريقي سبل أخرى للمساعدة في حل حالة الأسباب التي أدت إلى التجميد. وللأسف لا أرى في ميثاق الاتحاد الأفريقي ما يعين أو أي آلية يمكن للاتحاد الأفريقي أن يقوم بالمساعدة.
كشفت مصادر متطابقة عن انفلات أمني واسع وأعمال سرقة في شرق النيل وبحري، وأكدت المصادر ضلوع بعض الجنود في عمليات السرقة والنهب، وطالب مواطنون في المنطقة لتفعيل دور الشرطة في المنطقة. من جهة أخرى، أصيب متطوع بطلق ناري أمام منزله بواسطة متفلتين في محاولة نهب مسلح. في الأثناء تواصلت الاشتباكات بين الجيش والقوات المساندة له في جريف شرق، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود، من بينهم ضابط برتبة مقدم. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
الحراميه وذلك مجموعه الاخوه هناك الحراميه، انا بقول لكم تعالوا شو عشان احنا نمنع الحاجه دي، اتحركوا يا شباب.
سجلت قريه ودقداق البزعه شمال شرق ام روابه بولايه شمال كردفان 100 حاله اصابه بالاسهالات المائيه يومي السبت 8 مارس والاحد 9 مارس 2025، اغلبهم من النساء والاطفال. واكد الدكتور عيسى احمد يوسف مدير مركز صحي ام صيقعون الجاك وصول 40 حاله الى المركز، حالتها مستقرة، فيما يستقبل مركز العزل بقرية ودقداق أكثر من 60 حالة تتطلب إسعافات أولية عاجلة. أكد مولانا الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان تقديم البلاغ المفتوح في مواجهة عبد الله حمدوك و12 آخرين إلى المحكمة قريبا ليتم محاكمتهم غيابيا، وذلك في حال اكتمال البيانات الفنية الخاصة بذلك البلاغ. ونفى مولانا الفاتح طيفور علمهم بالقبض على ياسر عرمان بصورة رسمية في كينيا من قبل الانتربول بناء على طلب رسمي من الحكومة السودانية. كما أوضح مولانا طيفور أنه تقدم بعدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تعويضات المتأثرين بهذه الحرب بجانب قانون تعديل المحكمة الدستورية. وأضاف في هذا الخصوص:
الانتربول عملنا التعميم حتى الآن ما في استجابة واضحة، ويمكن سمعت الموضوع بتاع ياسر عرمان، أنا أعلق عليه، ما عندنا علم رسمي انه ياسر عرمان ده تم اعتقاله بطلب من حكومه السودان. حنحيل بلاغ السياسيين للمحاكمه الغيابيه لانه نحن نشرناهم، عملنا الاجراءات كمتهمين هاربين عشان يسلموا نفسهم.
وحول احصائيات ضحايا الحرب، كشف النائب العام الفاتح طيفور عن مقتل نحو 28,000 شخص واصابه 43,000 اخرين منذ اندلاع الحرب بالبلاد وفقا للبلاغات المدونه لدى النيابه. وأكد خلال مخاطبته فعالية في بور سودان إحالة البلاغ الخاص بمقتل والي غرب دارفور خميس بكر إلى المحكمة يوم السبت، وستتم محاكمة المتهمين فيه غيابيا. كما ستتم إحالة البلاغ الخاص بهجوم الدعم السريع على مدينة الجنينة وما حدث فيها من انتهاكات إلى المحكمة خلال يومين. وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم تم تحويل بلاغ مقتل المرحوم والي ولاية غرب دارفور إلى المحكمة لمحاكمة المتهمين محاكمة غيابية بعد أن صدر التعديل الذي كنا قد تقدمنا به من قبل حتى نستطيع أن نقدم المتهمين تحت المواد المهمة.
كشفت غرفة طوارئ مقجر بولاية وسط دارفور عن اندلاع حريق بالحي الجنوب الغربي في مقجر أمس، حيث قضى على 25 منزلا وتسبب في تشريد العديد من الأسر. وأوضحت الغرفة أن الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة، وناشدت المنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدات للمتضررين من الحريق. كشفت مصادر عن نفوق أعداد من الماشية جراء احتجازها في مدخل مدينة السواكن أمس الأحد. وأوضحت مصادر في المواشي أن شاحنات جرى إيقافها لست ساعات في العراء بسبب عدم توفر إيصال يخص المواصفات والمقاييس من أوراق الشاحنات تتحصله الولاية الشمالية دون غيرها من الولايات. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من تزايد حوادث سرقة المواتر على نحو ملحوظ. وقالت المصادر إن أقسام الشرطة سجلت 30 بلاغا بسرقة مواتر يوم السبت الماضي، وتشهد مدينة كسلة أعمال نهب بصورة مستمرة وسط تصاعد شكاوى من المواطنين. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة زيارة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى جيبوتي لبحث إمكانية عودة السودان أو رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، وللحديث حول هذا الأمر وإمكانيته حنستضيف السفير السابق الصادق المقلي والسفير السابق أيضا جمال محمد إبراهيم. وحنبدأ بالسفير الصادق المقلي وبنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا قرايتك لزيارة عقار لجيبوتي شنو والنتائج الممكن تطلع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم، كل وانتم بخير. زيارة السيد نائب رئيس المجلس السيادة عقار ومهمتها طبعا مطالبته بفك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي. طبعا بالتأكيد لابد ان يفهم الجميع ان قرار فك التجميد ليس في يد رئيس جيبوتي ولا حتى في يد المفوض الجديد اللي هو وزير الخارجية جيبوتي. تجميد عضوية السودان وتجميد مشاركته في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي، سواء تلك التي يقيمها الاتحاد الأفريقي أو التي تقام الاتحاد الأفريقي ودول الغربية كما حدث في الماضي، مثلا كما حدث في قمة أفريقيا أمريكا أفريقيا بريطانيا أفريقيا إيطاليا أفريقيا الاتحاد الأوروبي أفريقيا فرنسا وهكذا أفريقيا اليابان، كل هذه القمم سواء تمت والقمة طبعا وبالتأكيد الدورات العادية الثلاثة الماضية بتاعت الاتحاد الأفريقي، سواء هذه الدورات العادية أو المؤتمرات التي تقام في إطار شراكة مع الاتحاد الأفريقي والدول المعسكر الغربي كما ذكرت قبل قليل. هذا القرار ليس في يد لا في يد رئيس الجمهورية ولا في يد المفوض الجديد اللي هو وزير الخارجية جيبوتي. هذا القرار هو في يد الاتحاد الأفريقي كمنظمة وفي يد المجلس الأمن الأفريقي، ولذلك هذا القرار لا يمكن أن يتم بفرمان أو بقرار من رئيس جيبوتي أو من وزير الخارجية، لا، هذا القرار لا بد أن يتوافق عليه مجلس الأمن الأفريقي اللي هو ممثل لكل منظمة الاتحاد الأفريقي. وقد سبق أن صرح الناس مرارا وتكرارا، صرح المفوض السابق وصرح المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي مرارا وتكرارا، وصرح حتى المجلس ذاته عندما زار بورسودان، حكومة بورسودان في بورسودان، يعني تصريحات كلها تصب في خانة أن هذا القرار ليس هو قرار تخذ بناء على قواعد الاتحاد الأفريقي المادة 30. وهناك أيضا معلومة مهمة جدا علمها الجميع أن السودان ليس استثناء، هناك 4 دول إفريقية، غينيا ومالي وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، هذه الدول 4 كلها مجمدة فيها عضوية نسبة لحدوث فيها الانقلاب. فما أنا ما لا أدري كيف الأخ عقار ولا غيره في إنه يطالب الاتحاد الأفريقي مجرد ب أو يطالب الرئيس الجيبوتي أو وزير الخارجية المفوض الجديد ده بإصدار قرار أو فرمان بفك التجميد. هذا قرار اتخذه الاتحاد الأفريقي ويناقش في إطار الاتحاد الأفريقي كمنظمة وفي إطار مجلس استلم الأمن الأفريقي. ولذلك الاتحاد الأفريقي عندما جمد العضوية في 25 أكتوبر 2021 الذي وصف الأحداث السودان بأنها انقلاب عسكري، ولذلك رهن في كل تصريحاته منذ ذلك التاريخ رهن عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي باستعادة التحول الديمقراطي، والدولة المدنية في السودان. فلم يتوفر هذه الشرط أفتكر أنه يعني أعتقد أن زيارة عقار لجيبوتي سوف لن يكون لها ما بعدها لسبب بسيط جدا، إنه هل توفرت الأسباب التي دفع بها الاتحاد الأفريقي للسودان لكي يفك تكميل عضوته في المنظمة؟ لم تتوفر بعد، لأنه ما زال السودان محكوم منذ 25 أكتوبر والانقلاب على التحول الديمقراطي محكوم بنظام عسكري. حتى القرار التعديل الأخير الذي أجازه مجلس السيادة أو مجلسي المجلس السادس والوزراء، وطبعا لا 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 أريد أن أتحدث عن قانونية، فقد يعني نالت حظها من البحث من القانونيين والدستوريين يعني. لكن حتى التعديلات دي ما تصب في اتجاه إيجابي يجعل الاتحاد الأفريقي يعني يعيد النظر في قراره، لأنه كرس أكثر للحكم العسكري وكرس أكثر لهيمنة المكون العسكري على سلطة السودان، وزاد حتى من عضوية أصبح المكون العسكري أصبح يعني له الغالبية في مجلس السيادة اللي هو 6-9 غالبية الثلثين اللي هم الثلثين المعطلين، يعني سمعنا بالثلث المعطل لكن لم نسمع بالثلثين المعطلين. فأنا أفتكر أعتقد أن القرار وزارة التعديلات الدستورية دي ما إيجابية، ما ليس لها مردود إيجابي فيما يتعلق بفك العضوية، لأنها هي كرست أكثر للحكم العسكري في السودان، وهو السبب الأساسي من 25 أكتوبر 2021 في تجميد عضوية السودان. ولذلك أفتكر كان على الأقل أن يوفر جهده وأن يعمل في خلال المؤسسة الرئاسية التي تحكم البلاد في بورسودان، أن يعملوا على المضي وقدم في التحول الديمقراطي وفي جار حوار سوداني سوداني مع إطار طاولة المتداولات كل المكونات الأهلي والسياسي والثوري والمدني، على أساس أنه يجدوا حل لهذه المعضلة وهذه الأزمة الوجودية التي تهدد الآن بيضة الدولة. يعني لأن السوداني هذا يعاني من أزمة وجودية ليست أزمة أو حرب فقط. ولذلك أنا أفتكر أنه لا أدري كيف يفكر السيد عقار عندما ذهب إلى جيبوتي بحثا عن فك التجميد العضوية. طبعا هناك بعض الاعتقاد بأنه وزير الخارجية بحكم علاقات الجيبوتي السوان القوية جدا على مر الزمن وخاصة من الإنقاذ، يعني يفتكر في ناس بيعتقدوا أنه وزير الخارجية الجيبوتي ده عندما فاز بعضوية المفوض للاتحاد الأفريقي يفتكر ممكن يغير في سوف لن يغير في شيء، لأنه قصة لسه هو موظف، هو مجرد موظف في الاتحاد الأفريقي والصاحب يكون عنده أراء وعنده اقتراحات وعنده مبادرات، ليس له القرار، لا يملك القرار في العضوية. القرار ده هو رهن التفاهمات داخل الاتحاد الأفريقي في هل حصل التغيير في السودان، هل حصل التحول الديمقراطي، هل انتهى السبب أو نقول انتهى المؤثر، لأنه إذا لم ينتهي المؤثر سوف يبقى السبب إلى يوم يبعثون. ذلك حق للحكومة البرسوان والحكومة الأمر الواقع في الصواب تفكر خارج الصندوق، يعني لابد أن تفهم لا عودة للاتحاد الأفريقي إلا باستعادة حول الديمقراطية الدول المدنية. الشرط وهذا الشرط يعني ليس فقط يعني طرحه أو دفع به الاتحاد الأفريقي، حتى المعسكر الغربي، يعني نقول المعسكر الغربي دول الترويكا والاتحاد الأوروبي، دول الترويكا الثلاث والاتحاد الأوروبي دفع بنفس المبررات ونفس الشروط لإزالة عضوية السودان في التعاون الدولي في مجموعة البنك الدولي وفي مجموعة تطبيع العلاقات مع شركاء التنمية سواء مجموعة البنك الدولي أو حتى مسار إعفاء الديون في إطار الهيبك. كل هذه المنظومة الغربية تعترف بحكومة بورسوان كحكومة أمر واقع، يعني سموه دو فاكتو ريكوغنيشن وليس دو جوري ريكوغنيشن. ولذلك ما لم وهذا المعسكر الغربي المتمثل في الترويكا والاتحاد الأوروبي رهن على كل المعسكر الغربي رهن يعني تطبيع علاقاته به نفس الشرط الذي دفع بالاتحاد الأفريقي اللي هو إنهاء الانقلاب ويستعاد مسار التحول الديمقراطي. لذلك أعتقد أن زيارة عقار لجيبوتي لن يكون لها ما بعدها، وما لم يحصل تحول يعني حقيقي في السودان ينهي السبب الأساسي اللي هو الانقلاب سوف لن تعاد هذه العضوية تحت كل الظروف، لأنه هذه قواعد الاتحاد الأفريقي. لا يملك رئيس جيبوتي ولا وزير خارجيته المفوض الجديد لا يملك أي قرار أو صلاحية في اتخاذ قرار بإعادة السؤال عضوية الاتحاد الأفريقي. والسلام عليكم.
ننتقل الآن للسفير جمال محمد إبراهيم للحديث حول زيارة مالك عقار إلى جيبوتي.
بالنسبة لزيارة السيد
مالك عقار اللي هو بحكومة الأمر الواقع هو نائب رئيس المجلس السيادي القائم الآن في بورسودان. ما لم يتم وجود حكومة شرعية بصورة دستورية يصعب أن يتم اعتماد هذه الحكومة القائمة الآن في بورسودان حكومة رسمية. ولذلك الاتحاد الأفريقي طبعا هو قراره كان واضح حسب المادة 30 من ميثاق الاتحاد الأفريقي يتم تجميد العضوية أن لس يكون هناك في حكومة يعني دستورية قائمة. الانقلاب ما زال هو السبب في تجميد العضوية. ولذلك أي جهود ما بكون عندها معنى إلا أن يكون للاتحاد الأفريقي سبل أخرى للمساعدة في حل حالة الأسباب التي أدت إلى التجميد. وللأسف لا أرى في ميثاق الاتحاد الأفريقي ما يعين أو أي آلية يمكن للاتحاد الأفريقي أن يقوم بالمساعدة في حل حالة هذه الأزمة ومن بعد يتم فك التجميد. التجميد قائم وأي جهود مع الاتحاد الأفريقي لن تثمر في شيء إلا أن يكون هناك قرار من القمة تحت الاتحاد الأفريقي يمكن أن تنظر في هذه الحالة. ولكن من يقدم الاستئناف لقرار التجميد؟ لا يوجد طرف يمكن له أن يقدم أي استئناف لقرار التجميد. التجميد مادة واضحة في الرقم 30 في المادة 30 من الميثاق واضحة ولا مجال للتراجع عنها. ولا يملك حتى رئيس المفوضية أن يستجيب لأي طلب برفع التجميد إلا أن يتم تحول الحالة الحالية في السودان إلى حالة دستورية وشرعية. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الأعزاء السفير الصادق المقلي والسفير جمال محمد إبراهيم، وتكلمنا معهم حول زيارة مالك عقار إلى جيبوتي وإمكانية رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.